بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
الرحمن الرحيم، يا رحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كلامنا فيما إذا ترك الجهل أم الإخفاق، كل منهما في موضعه، فإن كان ذلك أمدان العلم بالحرف فالصلاة باطلة لا بد من إعادتها، وإذا كان سهلا أو نسيانا أو كان لا يدري مستندا إلى الجهل الإعادة غير واجبة، بل كان الجهل جهلا عن تقصير على ما تقدم. انتهى كلامنا إلى ما إذا تذكر ذلك أو علم بالحكم وهو أثناء القراءة أو بعد الفراغ من القراءة وكان محل التدارك باقيا بلا حاجة إلى إعادة الصلاة عليه السلام. فهل يجب في ذلك العود وتدارك القراءة جهرا أو إخفاقا، أو أن التدارك أيضا غير واجب كما أن الإعادة غير واجبة، فلا حاجة إلى التدارك ويمضي في صلاته؟ ذكر بعضهم أنه يجب العود وتدارك القراءة، فإن الصحيحتين الواردتين في المقام لا تشملان هذه الصورة، بل قوله عليه السلام وقد تمت صلاته، أو قوله عليه السلام فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، الصحيحتان الظاهرتان في حكم من مضى في صلاته ولا يمكنه التدارك. ففي هذا الفرض حكم عليه السلام بتمامية الصلاة وعدم وجوب العادة، وأما إذا كان العود ممكنا والتدارك ممكنا فالصحيحتان غير شاملتين لذلك، وبما أن المحل باقين فالإعادة واجبة. ولكن الظاهر عدم وجوب ذلك كما ذكره الماتين، وإن كان احتاط بالعقل للإعادة يعني إعادة القراءة، الظاهر أن هذا أيضا غير واجبين. والوجه في ذلك أن لو بنينا على أن الجهر أو الإخفاض كل منهما اعتبر مستقلا شرطا في الصلاة ولكن محلهما القراءة، لا أنهما قيد للقراءة، بل هو أمر مستقل اعتبار مستقل في قبال اعتبار القراءة في الصلاة، ولكن محل الجهر والإخفاض والقراءة. ففي مثل ذلك لا أثر للعود، فإن القراءة قد تحققت في الخارج فلا يمكن الجهر فيها، يعني في القراءة الواقعة. فرضنا أن هذا الجزء وهو القراءة مزت
وكان الجهر أو الإخفاء معتبرا فيها في أمر قد مزى فلا يمكن التدارك بالإتيان بقراءة ثانية القراءة الثانية لا تكون جزءا للصلاة فبما أن التدارك غير ممكنين فيشمله قوله عليه السلام فقد تمت صلاته بلي إن كان متعمدا أعاد صلاته فيحكم بالصحة في هذه السورة باعتبار أن التدارك غير ممكن فإذا حكم بالفساد لا بد من إعادة الصلاة فقوله عليه السلام بل إن كان متعمدا فقد نقض صلاته ووجبت عليه الإعادة وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمت صلاته صلاته صحيحة ولكن هذا المبنى فاسد جزما فإنا قد ذكرنا غير مرة أن أجزاء الصلاة مرتبطة وكل واحد منها مرتبط بالآخر فالقراءة المأمور بها بعد اعتبار الجهر والإخفاض مقيد بالجهر والإخفاض جزما فإذا أتى بذات القراءة من دون جهر فلم يأتي بما هو جزء للصلاة ما هو جزء للصلاة القراءة الخاصة القراءة الجهرية أو القراءة الإخفاضية ما أتى به إنما هو أمر زائد في الصلاة فجزء الصلاة باقٍ ومحل التدارك أيضاً باقٍ فإنه قبل الركوع فمقتضى القاعدة وجوب الرجوع على تقدير أن الجهر واجب والإخفاض واجب والصحيحة الدالة على الاستهزاء غير شاملة لذلك إذا بنينا على هذا مقتضى القاعدة وجوب التدارك فإن القراءة المقيدة بالجهر أو المقيدة بالإخفاض لم تتحقق في الخارج فجزء من أجزاء الصلاة باق ولم يأت به المكلف وبما أنه متمكن من الإتيان الإجزاء يحتاج إلى دليل والدليل منحصر بالصحيحة فإذا فرضنا أن الصحيحة غير شاملة لهذه السورة فمقتضى القاعدة وجوب التدارك وجوب العود ولكن الظاهر عدم وجوب العود كما اختاره الماتين والوجه في ذلك أن الدليل الشرعي والدليل اعتبار الجهر والإخفاض كان منحصرا بهاتين الصحيحتين وإلا فبقية الروايات كلها كانت قابلة للمناقشة من جهة الضعف في الدلالة أو الضعف في السند وقلنا إن التعارف الخارجي وجريان السيرة على الجهر في بعض الصلوات والإخفاض في بعض الآخر لا يكون دليلا على الوجوب فإذا كانت دليل منحصرا بهاتين الصحيحتين واستفيدت الشرطية من هاتين الصحيحتين شرطية الإخفاض فيما لا ينبغي الجهر فيه وشرطية الجهر فيما لا ينبغي الإخفاض فيه غاية الأمر أن الصغرى أحرزناه من الخارج من جهة السيرة الخارجية أحرزنا مورد الجهر ومورد الإخفاض إذا كان الدليل الشرطي منحصرا بهاتين الصحيحتين المفروض أن الصحيحتين أثبتت الشرطية في فرض التعمد المراد به العالم إذن بقرينة لا يدري ففي غير هذه الحالة أي دليل على الشرطية لنحتاج إلى دليل الإجزاء فيقال إن دليل الإجزاء قاصر الدليل قاصر، دليل الشرطية قاصر، فإن دليل الشرطية أثبت الشرطية في فرض التعمد إذا أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقد نقض صلاته وعليه العادة. فدليل الشرطية إنما تختص بالعامل بمن أجهر في موضع الإخفاء أو بالعكس متعمدا، وأما إذا لم يكن متعمدا في ذلك فأي دليل يثبت الشرطية؟ فلو سلمنا أن هاتين الصحيحتين وردتا فيما لا يمكن التدارك، يعني بعد الدخول في الركوع أو بعد الفراغ من الصلاة، على هذا التقدير أيضا لا وجه للالتزام بوجوب العود والتدارك لقصور دليل الشرطية. لم يثبت شرطية الجهر والإخفاء على الإطلاق، وإنما ثبت في فرض الأمر، والمفروض أنها غير عامد، أن هذا الشرط غير عامد في صلاته. فلو تذكر أثناء القراءة أو علم بالحكم أثناء القراءة لم يجب عليه العود، مضافا إلى أن قوله عليه السلام لا شيء عليه في إحدى الصحيحتين وإن كان ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه أو لا يدري فلا شيء عليه لا يبعد ظهوره في هذا المعنى، يعني لا شيء عليه حتى بالعادة يمضي في صلاته، وتمت صلاته أي لا نقص في صلاته. فيمكن الاستفادة من نفس الصحيحتين أيضا، وعلى تقدير عدم الاستفادة فلا دليل على شرطية الجهر أو الإخفاء إلا في مورد الأمد، وهذا خارج عن مورد الأمد. إذن الظاهر عدم وجوب العود، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه يعني احتياطه في محله. ثم ذكر قدس الله سره بعد هذا أنه لا جهر على النساء في موارد يجب الجهر على الرجال بالنسبة إلى النساء ليس عليهن جهر. والوجه في ذلك أن الدليل بوجوب الجهر إنما كان والصحيحتان والصحيحتان الموضوع فيهما عنوان الرجل، رجل أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى في موضع لا ينبغي الإخفاء فيه. فالدليل بمدلوله اللفظي لا يشمل النساء، فالنساء لا دليل على إكمال الجهر في صلاتهم، ليس هنا إلا قاعدة الاشتراك، وأن الحكم الثابت للرجل ثابت للمرأة أيضاً، كما في كثير من الموارد، موارد الشكوك، موارد الخلال، موارد الأجزاء والشرائط، الموضوع في الرواية هو الرجل، لكن بما أنه مكلف بالصلاة لا بما أنه رجل في مقابل المرأة. فقاعدة الاشتراك هي التي توجب التعميم ويثبت الحكم الثابت في الرواية للرجل يثبت في حق المرأة أيضاً. معلوم أن قاعدة الاشتراك لا تجري في مثل المقام، فإن قاعدة الاشتراك قد ثبتت بالإجماع، وقد ادعي الإجماع في المقام على عدم وجوب الجهر على النساء، وأن الحكم مختص بالرجل. فكيف يمكن إثبات ذلك بقاعدة الاشتراك ويقال إذا كان الجهر واجبا على الرجال فهو واجب على النساء أيضا؟ فالمقتضي قاصر، الدليل قاصر، على أنه يكفينا في عدم وجوب الجهر على النساء السيرة المستمرة، لو كان هذا واجبا لكان من المسلمات ومن الواجبات، باعتبار أن الصلاة أمر مبتلى به بالنسبة إلى الرجال والنساء. لو كان هذا واجبا خب لكانت النساء أيضا تجهر في صلاتهن بالقراءة، مع أن السيرة الخارجية قامت على عدم الجهر. فهذا بنفسه دليل على عدم الوجوب، حتى لو كان هنا إطلاق يقتضي وجوب الجهر، إطلاق نفسي يعني، دل على وجوب الجهر للرجال والنساء معا، مع أنه ليس هنا هذا الإطلاق. لو كان إطلاق أيضا لقلنا بعدم الوجوب من جهة قيام السيرة الخارجية، ولو كان هذا واجبا لكان من الواجبات. كيف ولم يذهب أحد إلى وجوب الجهر بالنسبة إلى النساء، فجريان السيرة الخارجية والتسالم القولي والعملي على ذلك يدل على عدم الوجوب، ولو فرضنا أن هنا إطلاقا. وقد يتمسك في القول بعدم الوجوب برماية علي بن جعفر، سأل الإمام عليه السلام عن النساء هل عليهن جهر، قال عليه السلام لا، ولكن الرماية في سندها عبد الله بن الحسن والرماية ضعيفة. عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سألته وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة، قال عليه السلام لا. فهذه الرواية صريحة في عدم الوجوب، لكنها لضعفها لا يمكن الاستدلال بها، والدعوى أنها منجبرة بعمل المشهور ممنوعة صورا وكبرا. بحسب الكبرى ذكرنا مرارا، وبحسب الصورى أيضا كذلك، إذ لم يعلم أن مدرك القائلين بعدم الوجوب التسالم على عدم الوجوب مدركه هو هذه الرواية، بل كان هذا الحكم متسالما عليه حتى قبل زمان عبد الله بن جعفر، قبل هذه الرواية أيضا. التسالم الخارجي والسيرة الخارجية كانت مستمرة على عدم الجهر، فلم يهرز بل الإكمنان بعدمه، لم يهرز أن المدرك في فتوى المشهور بل المتسالم عليه والإجماع، المدرك إنما هو هذه الرواية التي رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد. وقد يستدل أيضا على عدم الوجوب فأن صوت المرأة بل عورة، وبما أنه عورة فلا يجب عليهن الجهر بالقراءة، بل يصلون مع الإخوات حتى في الصلاة الجهرية. وهذه الدعوة غير ثابتة بل معلوم الفساد. أولا إن صوت المرأة عورة لم يثبت هذا بأي دليل، وقد كانت النساء يتكلمن مع الرجال في على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك عهد الأئمة سلام الله عليهم إلى زماننا هذا، لم ير في زمان يعد هذا منكرا وتردع المرأة عن التكلم مع الأجنبي مع الرجل الأجنبي. فصوت المرأة عورة يهرم على الأجنبي سماعه ويهرم عليها أن تسمع الأجنبي، هذه دعوة لم تثبت، بل السيرة جارية على خلافه. و علا تقدیر تسلیم ذالک ان صوت المرأه عورت يحرم بل للاجنبي سماع الصوت و يحرم عليها ان تسمع صوت الاجنبي فانما يجب عليها الاخفاض فيما اذا سمع صوت الاجنبي و اما فيما اذا لم يسمع كما اذا سلت في دارها ولم يكن هناك اجنبيون لماذا لا يجب عليها الجهل؟ غايته سقوط هذا فيما إذا كان هنا أجنبي يسمع صوتها، وأما في غير ذلك إذا قلنا إن هنا إطلاقا يدل على الوجوب قاعدة الاشتراك ونحو ذلك فيجب عليها الجهل، ما أن المدعى عدم وجوب الجهل على الإطلاق، الا ان مقتضى هذا الوجه لو تم تحريم الاجهار عليهن، وهذا لم ينسب الى احد من الفقهاء، بل قالوا انها مخيره بين الجهر والاخفاض. لو فرضنا ان صوتها افضل صوتها عوره ويجب عليها الاخفاض، يعني بما أنها عورة يحرم عليها الجهر حتى فيما إذا لم يكن أجنبيون، فمعناه أن الإخفاض واجب عليها. فما معنى التخيير؟ نعم، في فرض سماع صوت الأجنبي ذكر بعضهم أنه يحرم عليها الجهر ولو أجهرت في صلاتها بطلت صلاته، وأما فيما إذا لم يكن أجنبي قالوا إنها مخيرة بين الجهر والإخفاض. لو تم هذا الوجه أن صوت المرأة عورة فيجب عليها الإخفاض حتى فيما إذا لم يكن أجنبيون، لازم هذا وجوب الجهر لا وجوب الإخفاض، لا أن الجهر غير واجب وهي مخيرة بين الجهر والإخفاض، فهذا الوجه لا تتم. ومما يدل على أن صوتها ليس بعورة ولا يجب عليها الإخفاء في صلاتها، بل يجوز الجهر في نفسها في الصلوات الجهرية صحيحتان لعلي بن جعفر ولعلي بن يقين. لما علي بن يقين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة في التكبير؟ سأل الإمام عليه السلام علي بن يقين سأل أبي الحسن الماضي عليه السلام عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها؟ فرز في هذا السؤال أنها ترفع صوتها، ولكن سأل عن حد هذا الرفع، فأي مقدار؟ بمقدار الرجال أو أقل من الرجال، فأصل الرفع مفروغ عنه. ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال عليه السلام بقدر ما تسمع أو بقدر ما تسمع، أي القراءة بمقدار تسمع القراءة أو بمقدار تسمع القراءة. بالنسبة إلى النساء المأمومات، باعتبار أن الإمام يستحب له إسماع القراءة، أن يسمع القراءة بالنسبة إلى المأمومين، يعني إنها لا تجهر جهلا عاليا مثل الرجال، ولكن بمقدار أن تسمع النساء أو بمقدار أن تسمع القراءة هذا قدر الجهل. قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها؟ قال عليه السلام بقدر ما تسمع أو بقدر ما تسمع. وكذلك صحيحة علي بن جعفر التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تهم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ قال عليه السلام قدر ما تسمع أو قدر ما تسمع. فهاتان الصحيحتان المتحدتان في ألفاظ الرماية إذن فقد كلمة فاء في صحيحة علي بن يقتين فقال وفي صحيحة علي بن جعفر بلا فاء قال. هاتان الصحيحتان تدلان بوضوح أن الجهل لا مانع منه بالنسبة إلى النساء وقد فرز علي بن يقتين وعلي بن جعفر فرز جواز رفع الصوت ولكن سأل عن مقداره فأجاب الإمام عليه السلام أن مقداره هذا المقدار واحتماله أن كلمة هذه الكلمة تسمع لا تسمع ولا تسمع بقدر ما تسمع يعني هي بنفسها تسمع صوتها كما استظهره في الحدائق خلاف الظاهر جدا فإن الصوت بالمقدار الذي يسمع نفس الإنسان المصلي لا يستمع عليه رفع الصوت أصلا هذا أقل مراتب الصوت أقل مرتبة الصوت المصلي بل يسمع صوته فكان على الإمام عليه السلام أن يقول لا يرفع صوته أبدا إذا كان الإمام عليه السلام أراد بيان ذلك أنها لا تجهر أبدا بل تخفي قراءتها فجواب هذه السؤال إذا سأل ما حد رفع صوتها بالقراءة للتكبير كان اللازم على الإمام عليه السلام أن يقول له المرأة لا ترفع صوتها أصلا موضوع غير محقق فهذا الاحتمال ضعيف جدا بل لا يحتمل الظاهر أن الكلمة إما تسمع أو تسمع ففي الصحيحتين دلالة واضحة على جواز الجهر آية الأمر أنها أن الجهر غير واجب لا أنه غير جائز وهاتان الصحيحتان لا دلالة فيهما أن المرأة إذا أمت النساء يجب عليها الجهر أو لا يجب عليها الجهر ليس فيهما دلالة على ذلك ولكن رواية قرب الإسناد في ذيله هكذا قال وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال عليه السلام لا إلا أن تكون امرأة تأم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها أو بقدر ما تسمع قراءتها. هذه الرماية لا يبقى يعني قيل إنها دالة على الوجوب على وجوب الجهر على المرأة إذا كانت إماما فيجب عليها الجهر بمقدار إسماع القراءة ولكن ذكر في الجواهر أنه لم يوجد قائل بالوجوب والظاهر أن وجه عدم القول بالوجوب إما ضعف الرواية كما ذكرنا أن الرواية سندها ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها بل لإثبات الوجوب أو لأجل أن الرواية لا دلالة فيها على الوجوب باعتبار أن الإسماع لم يكن واجبا في حق الرجال فضلا بالنسبة إلى المرأة يعني هذا الحكم معلوم أنه حكم استحبابي الإسماع. هنا أيضا الإمام عليه السلام ذكر أنه إذا كانت إماما فتجهر قراءتها بقدر ما تسمع تسمع قراءتها أو بقدر ما تسمع عملا بتلك الوظيفة أن الإمام يستحب له أن يسمع من خلفه قراءته فالإسماع هو في نفسه لا يحتمل الوجوب إذا لم يكن الجاه واجبا على المرأة بما هي مسلية فلا يجب عليها الجاه بما هو إمامون بما هي إمامون بذات الإمامة لا يجب عليها الجهر جزما فكيفما كان فالوجوب غير محتمل والنتيجة أن في الصلوات الجهرية المرأة مخيرة بين الجهر والإخفاض نعم إذا كانت المرأة إماما يستحب لها الجهر لكن أقل مراتب الجهر بالمقدار الذي تسمع النساء أو تسمع قراءتها الزائد على ذلك لا ليس بمستحب هذا في الصلوات الجهرية وأما في الصلوات الإخباتية فالمعروف أن الإخبات واجب على المرأة ولكن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه ذهب إلى التخيير أيضا أن المرأة مخيرة في مطلق الصلوات وتبعه على ذلك جملة من المتأخرين نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.